أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الثاني من الأمور الختامية، عرفتم بأن الاستصحاب في الأحكام في الاعتقاديات فرض لا واقع له، إلا أن الشيخ الإصفهاني المحقق الإصفهاني قال أن ذلك في فرض الوجود، أي استصحاب الوجود لا واقع له، أما في استصحاب عدم التكليف ففيه الفائدة. فلو شككنا في حكم من أحكام الحشر نرجع إلى صالة عدم التكليف لعدم ثبوت هذا التكليف قبل الشريعة وأوائل الشريعة، فنرجع إلى صالة عدم التكليف استصحاب عدم التكليف. لكن أشكل عليه وإشكالهم صحيح من أن هذا خارج عن مفروض كلام الأصحاب في المقام، أن أصحاب محور كلامهم في وجود التكليف لا في عدم التكليف. هل يجري الاستصحاب في الاعتقاديات في الأحكام، أي في وجود الأحكام، أي بعد فرض وجود الأحكام؟ ثم شككنا بجهة من الجهات في انتفاء وبقاء ذلك الحكم، هل هو فيه فرض، هو فيه ثمرة، أو أنه فرض لا واقع له؟ أما استصحاب عدم التكليف خارج عن محور كلامهم، مع أنه لا ثمرة عملية في استصحاب عدم التكليف لأنه موافق للبراءة. نرجع إلى صالة البراءة حينئذ، نشك في تكليف من التكاليف، كان متعلق التكليف اعتقاديا أم غير اعتقاديا، صالة البراءة هو المحكم، هذا الأصل هو المحكم في المقام، فلا ثمرة علمية في البين. إذا كانت هناك لا ثمرة عملية في البين، إذا كان هناك ثمرة علمية، إلا أنه حتى الثمرة العلمية ما لم توجد، لأن الشيخ الأنصاري وغيره من المحققين ذهبوا إلى عدم جريان الاستصحاب في موارد عدم التكليف. ما لحاجة أن نرجع في كل مورد نشك في التكليف استصحاب عدم التكليف، إصالة البراءة جاريا حينئذ، ما نحتاج إلى إصالة عدم التكليف. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني. الأمر الثالث، ذكر السيد الخوئي رحمه الله في المقام من أن الاستصحاب لا يجري في الاعتقاديات، لأن موضوع الاعتقاديات قد أخذ فيها العلم، فصار الموضوع قد أخذ فيه العلم، والاستصحاب لا يجري في الأمر المعلوم. لا نعجز، تقدم سابقا في أول بحث الاستصحاب، هل الاستصحاب يقوم مقام العلم الطريقي؟ الاستصحاب يجري في موارد الذي أخذ فيه العلم موضوعا؟ هذا البحث طويل عريض ذكرناه سابقا. فإذا كان الاعتقاديات قد أخذ فيها العلم، فحينئذ الاستصحاب لا يجري في ما هو ما أخذ فيه العلم موضوعا، أخذ العلم على نحو الموضوعية. لكن في هذا مسامحة واضحة، إن هذا دليل مستقل لعدم جريان الاستصحاب فيما أخذ فيه العلم موضوعا، هذا ما يختص بالاعتقاديات. كل مورد إذا أخذ فيه العلم موضوعا لا يجري الاستصحاب فيه، لأنه لا يجري في الأمر المعلوم، هذا واضح. وعليه إذا أخذ وذكر هذا الدليل هذا الدليل في المقام، لا بد أن يبين في أن الاستصحاب هل يقوم مقام العلم التعبدي أو لا يقوم مقام العلم التعبدي، إذ مجرد أخذ العلم في موضوع لا يكفي في عدم جريان الاستصحاب، إذ من المحتمل أن الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعي، فحينئذ عليه أن يبين هذا المطلب. فما ذكره رحمه الله لا يرتبط بالمقام، هو دليل مستقل، وإذا أخذ هذا الدليل في المقام لا بد أن يقيد في أن الاستصحاب لا يقوم مقام العلم الموضوعي إذا أخذ موضوعا في علم موضوعي في موردين، هذا يحتاج إلى هذا التقييد. وكيفما كان الاستصحاب لا يجري في الاعتقاديات لأن المطلوب فيها الاعتقاد والمعرفة واليقين، فلا يجري الاستصحاب، لذا قلنا أن الاستصحاب لا يجري في الإمامة. الأمر الثالث النبوة كالإمامة، في أن ما ذكرناه في الإمامة يجري في النبوة، فالنبوة أيضا يجب فيها الاعتقاد والمعرفة واليقين حينئذ، ولا يجري الاستصحاب في النبوة كما لا يجري الاستصحاب في الإمامة. فما ذكره الكتابي في أنه للمسلم أنه يجوز لنا الاعتماد على الاستصحاب في استصحاب نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أن يثبت الدليل على النسخ غير تام، هذا الاستصحاب لا يجري إلى أن يثبت الدليل على النسخ، لأن الإمامة والنبوة في محط واحد، يعجب الاعتقاد بها، يجب معرفتها، يجب اليقين بها، فالاستصحاب لا يجري. فما تمسك به الكتابي في على المسلم من أنه يصح لنا استصحاب نبوة عيسى إلى أن وشريعته إلى أن يثبت النسخ، هذا الاستصحاب لا يجري، مع أن الدليل الذي يريده إما أن يكون دليلاً برهانياً أو يكون دليلاً إلزامياً أو يكون دليلاً إقناعياً. الأدلة التي الإنسان يتمسك بها لا تخلو عن هذه، الدليل البرهاني، الدليل الإقناعي، الدليل الإلزامي، الدليل الإقناعي. أما الأول والمراد منه أن يكون مقدمات ذلك الدليل معروف يعتقد ويصدق بها عند الطرفين، ويصدق المقدمات القريبة والبعيدة بها حتى يكون دليلا برهانيا. إذا أراد الإنسان أن يقيم دليلا برهانيا على خصمه لا بد أن يقيم دليلا معترفا بهذا الدليل عند الطرفين بجميع مقدماته القريبة والبعيدة حتى يصير الدليل دليلا برهانيا. ففي المقام لا بد أن يعترف الكتابي والمسلم بالاستصحاب في الشريعتين، هذا هو الأمر. وثانيا أنه لا بد أن يعتقد الكتابي بصحة الشريعة الختمية وكونها ناسخا لشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا المقدمة الثانية. إلا أنه إذا اعترف بشريعة خاتم الأنبياء وكونها ناسخا لشريعة عيسى حينئذ صار مسلما فلا حاجة للاستصحاب، فالاستصحاب ينتفي بانتفاء موضوعه. فإجراء الاستصحاب في المقام على إقامة الدليل البرهاني إلى أن يأتي الدليل البرهاني، نقول له الدليل البرهاني هكذا، أنه لا بد أن يكون الدليل هذا معترفا به عند الخصمين بمقدماته القريبة والبعيدة، فلا بد للكتاب والمسلم أن يعترف بصحة الاستصحاب في الشريعتين، كما أنه لا بد أن يعترف الكتابي بصحة شريعة خاتم الأنبياء وكونها ناسخة لشريعة عيسى مستقلا أيضا، مع اعترافه بهذا يصير مسلما فلا حاجة للاستصحاب وينتفي موضوع الاستصحاب، هذا بالنسبة إلى الدليل البرهاني. أما الدليل الإلزامي وهو أن يشتمل على مقدمة يعترف بها الخصم فيرده بها، هذه المقدمة عليه يسمى دليلا إلزاميا. ففي المقام يقول بأنه على المسلم الذي أنت تقول بالشريعة الختمية والاستصحاب في هذه الشريعة، وجهة الاستصحاب في الشريعة، يقول الكتابي له نحن نتمسك بالاستصحاب في شريعة عيسى إلى أن يأتي من؟ إلى أن يأتي شريعة ناسخة له، فيتمسك بدليل ملزم للطرف الآخر. الطرف الآخر هو المسلم، يعترف بالاستصحاب في شريعته فيأخذ بالاستصحاب، ويقول ويرده عليه ويقول باستصحاب شريعة عيسى، أنت تعترف بنبوة عيسى وتعترف بصحة الاستصحاب، فنستصحب نبوة عيسى إلى أن يأتي شريعة ناسخة. إلا أن هذا الدليل أيضا غير تام ولا يمكن الالتزام به، فإن المسلم لا يعترف بنبوة عيسى مطلقا، وإنما يعترف بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام إذا كان مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكون شريعته ناسخة لشريعة عيسى، فالمسلم لا يعترف بشريعة عيسى مطلقا، بل يعترف بشريعة عيسى وبنبوة عيسى بهذا القيد، بقيد أنه يبشر برسول يأتي من بعده، وكون شريعته ناسخة لشريعة عيسى، فحينئذ هذا الدليل الإلزامي أيضا غير تام، باعتبار أنه يتمسك باستصحاب مطلقة، وليس الأمر كذلك. استصحاب نبوة عيسى الذي يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكون شريعته ناسخة لشريعة عيسى، فحينئذ الاستصحاب هذا أيضا. فإذا التزم المسيحي أو هذا المسيحي بهذا معناه صار مسلما، فلا يفيد هذا الاستصحاب، أيضا الاستصحاب غير مثمر. وأما إذا كان الدليل دليلا إقناعيا، يعني يسكت الخصم ليس أكثر من ذلك، الدليل الإقناعي هو الخطابي الذي يسكت الخصم ليس أكثر، لا أن يرفع الشبهة وغير ذلك، وهذا الدليل أيضا لا يجري، باعتبار أن النبوة إنما يعتبر فيها العلم كالإمامة، يعتبر فيها المعرفة والاعتقاد الجازم، ولا يفيد الاستصحاب في إثباته حينئذ. فكل ما يمكن أن يتصور في إقامة الدليل لنسخ شريعة عيسى هذه الأدلة غير تامة، فالنبوة كالإمامة لا يجري فيها الاستصحاب، بل لا بد فيها من الاعتقاد، من المعرفة واليقين والجزم واليقين. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أو الأمر الخامس، ذكر السيد الوالد في ابتداء كلامه أن الاستصحاب يجري في الأحكام، في الاعتقاديات، في أحكام الاعتقاديات، هذا ما ذكرناه سابقا، قلنا أن الأقوال ثلاثة: قول بعدم جريان الاستصحاب مطلقا في الاعتقاديات، هو قول الشيخ الأنصاري، قول بجريان الاستصحاب في أحكام الاعتقاديات دون موضوعاتها، وهو قول السيد الوالد، قول المحقق الخراساني التفصيل بين ما كان المطلوب في الاعتقاديات مجرد الاعتراف بالواقع بما هو عليه فيجري الاستصحاب في الأحكام، وأما إذا كان المطلوب فيها العلم واليقين والجزم فلا يجري الاستصحاب فيها حينئذ، هذا في الموضوعات والأحكام لا يجري. إلا أن السيد رحمه الله رجع عن ذلك، قال: يمكن أن نقول بأن الاستصحاب لا يجري في أحكام الاعتقاديات، أي في الشبهات الحكمية في الاعتقاديات مطلقة، كما لا يجري في الموضوعات، أي الشبهات الموضوعية في الاعتقاديات، لا يجري أيضا في الشبهات الحكمية في الاعتقاديات مطلقة، كان المطلوب فيها مجرد الاعتراف بالواقع والانقياد له، أن كان المطلوب فيها تحصيل العلم والجزم والمعرفة، فلا يجري الاستصحاب في الأحكام مطلقة، وذلك لأن المطلوب في الاعتقاد تحصيل الاعتقاد إلى أن يحصل الجزم، عجز عن ذلك، وهذه المسألة يذكرونه في علم الكلام، يجب على كل إنسان أن يحصل على الاعتقاديات على نحو الجزم فيها إلى أن يحصل له العجز عن ذلك، فحينئذ إذا حصل العجز لا فائدة للرجوع إلى الاستصحاب، حينئذ هو معذور، إذا كان عاجزاً على ذلك مستضعفاً كمثال لا يمكنه تبيين الواقع ولم يصل إليه الواقع أبداً، فحينئذ عجز عن ذلك فهو غير ذلك، لا يفيده الاستصحاب في هذا المورد، حينئذ لا يفيده الاستصحاب. بل قال حتى مع عدم إحراز العجز يجب عليه تحصيل الاعتقاد، فالاستصحاب لا يجري في الأحكام مطلقة حينئذ. فالصحيح من هذه الأقوال هو عدم جريان الاستصحاب في الاعتقاديات مطلقة في جميع تلك الأقسام الثمانية التي ذكرها السيد في ابتداء كلامه. كان المطلوب في الاعتقاديات مجرد الانقياد والاعتقاد بالواقع بما هو عليه، أو كان الاعتقاديات المطلوب فيها تحصيل العلم والجسم والمعرفة، فإن الاستصحاب لا يجري لا في أحكام ولا في الموضوعات. كان الدليل الحاكم هو الشرع أم كان الدليل الحاكم هو العقل؟ ففي جميع تلك الأقسام لا يجري الاستصحاب، ولذلك لم يذكر بعض الأعلام بحث الاستصحاب في الاعتقاديات، ولعله يرجع إلى هذا الذي ذكرناه. هذا كله ما يتعلق بالاستصحاب في الاعتقاديات. التنبيه الثامن، الاستصحاب في المخصص أي عموم العام، أو استصحاب المخصص الذي ذكره الشيخ رحمه الله في فقهه في المكاسب وفي أصوله، وموضع نزاع بين الأعلام سيأتي بيانها إن شاء الله.